الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في اسم الله الجبار. وكان الداعي للدخول في هذا البحث هو أن الظاهر من عبارة الشارح رحمه الله أنه يفسر الجبار والتجبر الثابت للواجب بأنه من جبر بمعنى رفع النقص. لهذا قال رحمه الله: وجوب الوجود يقتضي أن يكون جبارا، لأن كل ما سوى الله تبارك وتعالى لمكان إمكانه يستند إلى الواجب. فإذا تحقق تكامل أو رفع فقر نسبي أو سد حاجة نسبي فهو من الله تبارك وتعالى، فكل جبر لنقص ورفع وكل رفع فقر فهو مستند إليه تبارك وتعالى. وقلنا تلخيصا لما سبق، اسم الجبار ورد في القرآن في مورد واحد، وورد في عدة روايات، وبعض الروايات ظاهرها أن الله تبارك وتعالى له اسم الجبار بالمعنى الذي يذكره الشارح رحمة الله تعالى عليه. وأما من حيث اللغة فكلمة الجبار لها عدة معاني، والعلماء لاختلاف معنى الجبار في اللغة اختلفوا في معنى اسم الله تبارك وتعالى الجبار، ورأي المصنف هو أحد الآراء، وتوجد في المقابل آراء أخرى، وبعض العلماء تردد بين معنيين كالعلامة الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه. ثم قلنا تحقيق هذه المسألة وهي معرفة المراد من اسم الجبار نحتاج فيه إلى وجود دليل قطعي، لأن هذه المسألة من المعارف التي لا يمكن التعبد فيها بالضبط. فكما أن أصل ثبوت الاسم يحتاج إلى دليل قطعي لأنه من المعارف، أيضا تحليل معنى الاسم يحتاج إلى دليل قطعي، وورود دليل قطعي في مورد يثبت أن من أسماء الله تبارك وتعالى جابر العظم الكثير أو جابر كل كثير، لا يعني في كل مورد، لا يعني أن في كل مورد ورد لفظ الجبار مجرد المقصود منه أنه جابر العظم الكثير أو جابر كل كثير. وعليه لا يمكن أن نجزم بمعنى الجبار في الآية الشريفة أو في الروايات المجردة عن إضافة كل كثير أو العظم الكثير. نعم، المفروض أن الإطلاق كما يقول علماء الأصول التمسك به فرع إحراز المراد الاستعمالي، ونحن في المقام لا نحرز المراد الاستعمالي. إذا المولى استعمل كلمة عالم وأراد منها هذه الطبيعة الخاصة وهي طبيعة من يحيط بمجموعة من المعلومات، ثم شككنا هل أراد فردا خاصا من هذه الطبيعة التي استعمل فيها اللفظ أو أراد جميع الأفراد، حينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق ونقول لو أراد حصة خاصة لقيد، حيث أنه لم يقيد فما لم يقله لا يريد. أما إذا لم نحرز المراد الاستعمالي قال المولى ائتني بعين، وتردد المراد من العين، هل المقصود الذهب أو المقصود الفضة؟ باعتبار أن لفظ العين مشترك بين هذين المعنيين، وعليكم السلام. أو مثلا عين الذهب والفضة، أو المقصود مثلا وجيه القوم أو الجاسوس. هنا لا يمكن أن أقول مقتضى الإطلاق أن أتي بالجميع، لأنني لا أحرز المراد الاستعمالي، واستعمل في الذهب، استعمل في عين القوم، وجيه القوم المبرز من القوم، أو في الجاسوس مثلا. في المقام نحن كذلك، حيث أنه ثبت أن لكلمة الجبار في اللغة معاني متعددة، بمعنى جابر الناقص، بمعنى العظيم المتعال، بمعنى القاهر الذي تنفذ إرادته رغما عن غيره. فلا يمكن أن نتمسك بإطلاق هذا اللفظ حينئذ في إرادة جميع هذه المعاني، لأننا لم نحرز المراد الاستعمال. وعليه إذا واجهنا آية كالآية الشريفة أو رواية عبرت بالجبار فقط، لا يمكن أن نجزم بأن المراد الجبار بمعنى العظيم، أو الجبار بمعنى القاهر، أو الجبار بمعنى الذي يرفع الناقص. نعم، نقول كل هذه المعاني تليق بذاته تبارك وتعالى، فيحتمل هذا المعنى، يحتمل هذا المعنى، ويحتمل المعنى الثالث. وهذه قاعدة عامة تجري في جميع أسماء الله تبارك وتعالى، إن وجد دليل قطعي يحدد المعنى أخذنا به، فيما إذا كانت لمادة ذلك الاسم معاني متعددة. أما إذا لم يكن له إلا معنى واحد في اللغة، إذن سوف نحمل الاسم على ذلك المعنى. فإذا وجد اسم له معاني متعددة في اللغة، إن وجد دليل قاطع يفسر يقول إذا قيل جبار فيقصد منه هذا المعنى، نأخذ بذلك الدليل القاطعي. وإذا فقد لا يمكن أن نجزم بالمعنى. نعم، من حقنا أن نعبر كما عبر العلامة رحمة الله تعالى عليه في الميزان، قال يمكن أن يراد بالجبار كذا، ويمكن أن يراد بالجبار، فإن هذان المعنيان يتناسبان، يناسبان الذات، ولا يلزم من إثباتهما أي نقص. خب، انتهى بنا الحديث إلى هذه النقطة، ونختم بها الكلام في اسم الجبار. اتضح مما تقدم أن الجبار إما بمعنى العظيم المتعال، أو بمعنى نافذ الإرادة رغما عن أنف من لا يريد نفوذ هذه الإرادة، أو بمعنى رافع النقص. هذه هي معاني الجبار في اللغة. السؤال: لماذا الجبار إذا استعمل في مورد الله تبارك وتعالى يكون صفة مادح، مع أن معانيه
واحدة،
معاني مدحية؟ صحيح، هذا مع أن احنا استعجلنا فيها، مع أن أخروها. قولوا هكذا، لماذا هذه الصفة أو هذا الاسم هو الجبار، صفة التجبر، الاسم الجبار، لماذا هذا الاسم إذا ثبت في الله تبارك وتعالى يكون مدحا، وإذا ثبت في المخلوق يكون ذما؟ مع أن هذا حنتجح، مع أن اللي احنا استعجلنا فيها، مع أن معنى هذه الكلمة بحسب اللغة لا يستبطن ذما، وإلا لكان ذما حتى في مورد الله تبارك وتعالى. فلماذا لما استعملت في المخلوق صارت ذما؟ لو قلنا الجبار بمعنى العظيم، كيف تكون كلمة عظيم في المخلوق أن تقول مثلا فرعون عظيم ذما؟ وإذا كانت بمعنى من يجبر النقص، كيف يكون استعمال من يجبر النقص في فرعون ذما؟ وإذا كان معنى جبار نافذ الإرادة قاهر لغيره، كيف يكون معنى جبار في مورد فرعون نقصا؟ هل من النقص أن يكون الموجود نافذ الإرادة؟ لو كان نقصا لكان في الله تبارك وتعالى أيضا نقص. من هنا نحن إما أن نقول بأن كلمة جبار موضوعة بوضعين، فنقول في مورد الله تبارك وتعالى كلمة جبار بمعنى العظيم فقط، أو مثلا المتعالي المتكبر العظيم فقط، أو بمعنى من يجبر النقص فقط، أو بمعنى من يقهر فقط. وأما في الممكن فيوجد قيد زائد مضاف إلى المعنى، من يتعالى وهو ليس أهلا لذاك، من يجبر وهو ليس له حق الجبر، فإنه يتصرف في ملك الله والله تبارك وتعالى لم يأذن له بهذا التصرف. أو من يدعي أنه جابر الناقص له قدرة وقابلية جبر الناقص وهو ليس بذلك، فمن نلتزم بتعدد المعنى
الأهلي وعدمها،
وتعدد المعنى مما لا أثر له في كتب اللغة، يعني لا تجدون في كتب اللغة من يقول بأن كلمة جبار موضوعة بوضعين، إذا استعملت في الواجب بوضع، إذا استعملت في الممكن بوضع آخر، وهذا في نفسه بعيد.
صحيح.
أو نقول الجبار لها معنى واحد، وإذا استعملت في الممكن تستعمل فيه بمعنى الذي يدعي الكمال وهو فاقد لها العظم وهو فاقد لها، أو 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 على نحو المجاز. فنلتزم بأن استعمال كلمة جبار في فرعون مجازي، وهذا أيضا لا يخلو من بعد، لأننا لا نجد مجازية فيما إذا قلت مثلا النمرود جبار، فرعون جبار، هتلر جبار، يعني لا نشعر بعناية وبمجازية. ومن هنا واقعا المسألة لا تخلو من غموض وتحتاج إلى تأمل، لأنه إن كان كلمة جبار فقط المقصود منها العظيم فلماذا تكون نقصا في المخلوق؟ أن تصف المخلوق بأنه عظيم كيف يكون نقصا؟ كيف يكون وصف نقص؟ إذا كان العظيم بقيد، إذا كان لا ليس العظيم الذي يتعاظم، نفس الكلام من دون قيد وهو ليس بأهل، كيف يكون مدحا في الواجب ولا يكون مدحا في المخلوق؟ بقيد وهو ليس بأهل يكون ذما في الموردين. هذه إذا التزمنا أن المعنى واحد. أن نلتزم بتعدد المعنى، تارة نلتزم بتعدد المعنى مع تعدد الوضع، هذا مما لا شاهد له على في كتب اللغة. نلتزم بتعدد المعنى مع وحدة الواو، بأن نقول تارة استعمال حقيقي وتارة استعمال مجازي، هذا يصطدم مع وجداننا اللغوي. يعني أنا لا أجد مجازية في أن تستعمل كلمة جبار في الظالم المتكبر الذي يقهر العباد بظلمه. فالمسألة واقعا تحتاج إلى تأمل. تفضل، كان عندك حاجة تطبخ طول ما نتكلم.
أقول لي خواني مثله
خاف
دي مثل المتكبر، يعني هي والمتكبر سيئة. المتكبر ليش يقولون في، يعني هذا عندي جوابي. جواب الأول إذا سلم بما قلت
التابت، لأن لو كان كلام إن جاء بكلام وراءه تحته طائل فنأخذ به، أما إذا كان لا طائل تحته فأريد منكم التعليق.
حلو،
تفضل.
عندنا جواب، الجواب الأول أن يقال أنه كالمتكبر. كيف كالمتكبر؟ إذا يعني سلمنا بأنه في المخلوق ذم وفي الخالق مدح، بأن يقال بأن المتكبر في الخالق والمخلوق نفس الشيء معنى، لكن لأن في الله مستحق له، لأن بدون ما تحقق مستحق نفس ذي المعنى الله يستحقه فيصير مدح، وفي المخلوق لأنه ما يستحق هذا المعنى يصير ذم. يعني ما يحتاج أحط في قيد التعريف يستحق أو لا يستحق، لا.
عليكم السلام.
إلا التوضع يعني.
ما حبّاك شكرا الله يسلمك. تفشّتني أبو عمّو.
جوال عبد الله. حسن ناصر. خليل علي. سمير. صالح. أنا أهم شيء. المتكبر الذي يرى ما دونه أن الغير دونه، فإذن في الله حق وأهل، أما في غير الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن يقل من سلم أن في الخالق يصير مادح وفي المخلوق ذم، لا نفس ذي النظري مو بصحيح. أن يقل له نفس هذا المعنى هو مدح، ولكن في المخلوق أيضا يصير مدح إذا كان أهله. يعني شلون؟ يعني لو قلنا أن المتكبر الذي يرى الغير دونه في الله وحقه، في النبي نقول له أن يرى الغير دونه، إذا قلنا أن له فيصير لا بأس أن النبي متكبر بهذا المعنى، فيصير أيضا في حق المعنى. أما في غير النبي ليس له أن يرى غيره دونه لأنه مو بأهله، فيصير ذم من هالجهة.
عاد الجواب الثاني ما تصور له نبي، جواب ثاني بنحو يختلف عن الأول.
الفرق أن الأول يسلم بأنه في الخالق مدح وفي المخلوق ذم، أما في الجواب الثاني نقول لا، لا يسلم أن في الخالق مدح وفي المخلوق ذم، بل حتى في المخلوق يكون مدح.
لا حتى جوابك الأولي ترى ما تسلم
ولا
لا في أنه في المخلوق ذم، لأن تعطيتنا ضابطة. قلت الذي يتكبر وليس بأهل، استعمال كلمة التكبر فيه ذم. فلو تكبر النبي صلى الله عليه وآله وهو أهل،
لا يقول مضأه في الجواب الأول مضأه،
يعني
ما فرق.
لا أنت جوابك شيخنا أنت عندك توضعت
قابل أخطأت في الصياغة المراد
والصياغة. لا ما أدري باللي في قلبك كنت تبين لي.
لا
أنت الآن أعطيتني ضابطة في الجواب الأول، قلت المعنى واحد
أنه لا أهل
في الموردين، متكبر بمعنى واحد في الخالق والمخلوق، ولكن إذا استعمل
في الجواب الأول أن المدح فقط في الله.
لا 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 نقول معنى جبار
واحد.
أحسنت وياي، معنى جبار واحد في الجواب الأول، وهو إذا استعمل في الواجب مدح وإذا استعمل في غيره لم. العلة لأن استعمال هذه الكلمة في غير موضعها ذم، فإذا استعملت كلمة جبار في النبي بمعنى أنه أعظم من العرش والكرسي في موضعها وليس في موضعها، كله في الجواب الأول على علته. أنت الآن ضابطة أن استعمال اللفظ في غير موضعه هو مناط الذنب. الآن أنا استعمل جبار في النبي بمعنى أنه أعظم من العرش والكرسي في موضعها وليست في موضعها.
لا خلنا الجواب
في موضعها. ليس النبي ليس أعظم من العرش والكرسي.
يا بلحظ الأمر.
أنا ما قلت إن المعنى الجبار الأعظم من العرش.
هذا خاصك صاحب عقيدة.
ما قلت إن معنى الجبار الأعظم من الكرسي. ما قلت إن المعنى الجبار الأعظم من الكرسي.
لا أنت.
أنا قلت
الجبار.
المتكبر.
الجبار.
المتكبر والمتعال.
إنزين مع النبي صلى الله عليه وآله لو سأقول هو متكبر وأقصد متكبر عن الظالمين. هذا استعمال في موضعه او ليس في موضعه.
هذا يجي في الجواب الثاني.
لا لا اقول جوابك لو لي نفس الثاني.
انا افرض في الجواب الاول
والثاني راجع له.
انا افرض في الجواب الاول ان لا مصداق له الا الله. هذا افرض في الجواب الاول.
لماذا انت في الجواب الاول اعطيتنا ضابطه؟ انت المشكله قلت كلام فلا بد ان تتقيد به. نحن نقيدك بكلامك. انت قلت هكذا قلت اللفظ وإن كان بمعنى واحد في المتكبر والجبار. بس أخطأت قلت أنا أتكلم في المتجبر ولا أتكلم في المتكبر لا أتكلم في الجبار. معنى أنت الآن قاعد تقيس اللي هو الجبار على فتقول كلاهما من نادٍ واحد. فإذا كلاهما من نادٍ واحد هذا كذا. إذا كلاهما من نادٍ واحد كلاهما من متكبر نفسه كلاهما من نادٍ واحد. ثم قلت لماذا هو مدح في الواجب في الخالق ذم في المخلوق؟ لأن استعمال اللفظ في المخلوق في غير
محله.
خلصنا. إذن هذا العلة كما تعلمون العلة كما تضيق الحكم أيضا تقوم بتوسعة الحكم. فإذا استعملنا اللفظ لفظ المتكبر ولفظ الجبار في المخلوق ولكن في محله كما لو قلنا
هو
أجل إذن علتك التي ذكرتها ليست علة تامة
لا
منقوضة. جوابك الأول غير تام منقوض.
منقوضة أقول أنه لا أحد
التفتون لجهة الإشكال.
لا يوجد مصدر.
الشيخ مبراضي بعش أسهل
في الجواب الأول بس بقول لي أخبرنا
يلا قل يلا
لا سواء
يلا قل
في الجواب الأول أبي أقول لا يوجد مصدر إلا الله.
نعم.
يعني ما تستطيع أن تضع النبي أو غير رسول الله على نفس هالصفة. هذا الفرضية كذا تقول في الوجه الأول أن لا مصداق له
لا مع أن المفروض في اللغة كلمة جبار عظيم يعني النبي ليس عظيم.
ما بقول العظمة أنا بقول العظيم.
احنا قاعدين نتحرك وفق معاني لغوية ذكرات.
حتى لو قلنا
الإشكال يقول هذه هي المعاني اللغوية للكلمة فلماذا صارت مدح في الواجب ولماذا أنت تخرق
لا حد قال إن العظيم ما يصح ألا
الله ألا أحد المعاني الجبار لأحد المعاني عظيم
ما
أحد الكذا
لا
نحن فنحن نريد
بمعنى الإكمال
أو ولذلك نحن نواجه مشكلة أنه لماذا صارت ذم إذا استعملت
في هذا المعنى. إذا قلنا بمعنى الإكمال أو بمعنى العظيم هذا ليس
يعني أنا أريد أن أختصر المسافة.
ليس
استعمال اللفظ في غير موضعه ليس مفيدا للذم عرفا ولغتان. فإنك لو ظننت أن زيدا عالم وهو في أسفل مراتب الجهل فقلت جاء زيد العالم هذا استعمال لله في غير موضعه ومن من المستمعين لك يفهم الذم من هذه العبارة؟ لا أحد يفهم الذم.
إذا كان يدرك ملازمة
نعم لا بد تضيف قيد تقول في مقام التهتك والانتقاص والاحتقار هذا لا بد أما مجرد استعمال اللفظ في غير موضعه لا يكفي. فيكون حينئذ سبب إفادة الذم المقام لا اللفظ مع أننا ندرك أن كلمة جبار ناقص حتى لو كنت في مقام الإخبار المجرد. لو سئلت الآن ما رأيك في فرعون هل كان جبارا أو كان حاكما عادلا ماذا تقول؟ تقول جبار. أنت في مقام الإخبار أو في مقام التهكم؟ مرة في مقام الذوق فأنت شنو الآية الكريمة؟ ذق فأنت العزيز الكريم إنك أنت العذق إنك أنت العزيز الكريم هذه في مقام التهكم استعمل عبارة في مقام التهكم نفهم من المقام الذم والانتقاص ولكن كلمة جبار إذا استعملت في المخلوق وإن لم تكن في مقام التهكم كما في هذا المثال الكل ظاهرا يسلم معي لو سأل سائل هل كان فرعون جبار أو كان حاكما عادلا فأجاب المجيب كان جبارا ألا نفهم الذم من هذا الإخبار نفهم مع أنك لست في مقام التهكم والانتقاص أنت في مقام الإخبار والجواب على السؤال من هنا قلنا القضية فيها غموض يعني إما أن نلتزم بتعدد الوضع أو نقول الوضع واحد ولكن الاستعمال هنا مجازي يعني المقصود من جبار يدعي أنه عظيم هل كان يدعي أنه عظيم وليس بأهل أو لا هل كان يقهر الناس بغير وجه حق نحط قيد بغير أم لا فتقول نعم كان فتكون العبارة دالة على النقص وإن كانت في مقام الإخبار خب
قل رأيي أنا التفصيل
تفضل
أنا رأيي أن باب التبادل عدل فعل جبر الذي يفرض إرادته على قيد وعادة إذا صدرت من المالك
بس قبل شيخ للشيخ سمير تقول هذا معناها في اللغة فقط ليس لها معنى آخر
في أصل الوقت في باب التبادل
ليس
باب العظم
يعني إذا قيل مثلا جبر العظم الكسير هذا مجازان
نعم
بمعنى كمل النقص
من باب النقل أنا أقول في أصل الوقت
من باب النقل
نعم
نعم لا
لم يهجب لا يهجب
له الصواب
يعني انتقل له
لا أخذ الصواب
من باب الارتجال يعني معنى آخر
نعم
خلاص
أنا أقول يعني أنا في أصل اللغة جبر الذي فرض إرادته على خير سواء كان في خير أو في حتى جبر العبد الكثير وفرض إرادته على العرب باب أنه جبر
نفس كلامكم بالأمس نفس رأيك بالأمس
ما في وجهك من دواء
بس بابك
خور
ايش
بقول
يلا تفضل تفضل شخصي
فهذا في اصل اللغه
نعم
انه يفرض ارادته على غيره سواء في خير او شر لكن عندما كانت يعني الاكثر الذي يفرض ارادته بدون كفرعون كفاره فصارت تستخدم في الجبر الظلم فصارت فيه ذنب لكن إذا صدرت من مالك وأيضا قوي وأمين من خير من استجاب القوي الأمين فإذا صدرت من مالك حتى لو كان إنسان يملك عبد وجبره لا فعل كذا ولا تفعل كذا اذهب إلى الحافل اذهب إلى السوق لا يلام في ذلك لأنه مالك يلام إذا تحسف في استخدام الحافل لكن إذا صدر الفعل الجبري هذا من مالك وقوي وأمين وصلت مدح لكن إذا صدرت من غير من يملك هذه الصفات الثلاثة تكون صفات ما؟
تم كلامكم شيخ سمير يعني ذكر جواب لطيف نحتاج نتأمل فيه شيخ سمير يقول أنا ألتزم بأن كلمة جبار موضوعة لمعنى عام وهو مثلا من يقهر أو قل حتى مثلا المتكبر مثل ما يفرض الشيخ تقدر تحط أي معنى هو أخذ مقدمة ليست ضرورية وهو أنه مثلا موضوع لخصوص من يقهر لا أفرض مثلا موضوع لخصوص من يظهر العظمة ويظهر التعالي أفرض مثلا فهي موضوع لهذا المعنى العام ولكن إذا أطلقت ينصرف الذهن فيها إلى المعنى الخاص وهو من يظهر التعاظم مثلا أو القهر لا على وجه الحق لام لكثرة استعمال هذه الكلمة في من حاله هذه فإذا استعملت في الباري تبارك وتعالى فعندنا ما يمنع من تحقق هذا الانصراف أو إذا استعملت فيما يعلم حاله وأنه ليس متكبر لا على وجه الحق، فعندنا ما يمنع من تحقق هذا الانصراف. ويدعي سماحة الشيخ أن هذا هو واقع اللطيف الجواب، ولذلك لشدة لطافته ادعاه الشيخ أيضا.
صحيح.
وأن له جواب ثاني. عدل هذا قوله.
أقول المعنى واحد.
هذا قولش. أنا قلت بأتمنى لأنت يا الله تقبل. أنت مو فقط قبلت على طول بل ودعيت أنه هناك. قال والقيومي يا واقع اللطيف، أحسنتم شيخ سمير، أحسنت شيخ علي بارك الله فيكم. قال والقيومي من الصفات التي تثبت لواجب الوجود تعالى ببركة وجوده أنه قيوم. القيوم ما هو؟ القيوم هو القائم بنفسه والمقوم لغيره. إذا كان الواجب تبارك وتعالى هو الواجب دون سواه، هذه مقدمة تثبت من خلال وجوب الوجود ومن خلال أيضا التوحيد أن واجب الوجود واحد. فإذا ثبت أنه واجب وأنه لا واجب سواه فسوف يثبت أنه القيوم بلحاظ غيره، لأنه قائم في نفسه لمكان وجوب الوجود ومقوم لكل ما سواه لجميع أفراد غيره. خلي عنوان غيره، لجميع أفراد غيره فيما إذا وجد غيره، لأنه إن وجد غيره فهو فعله، فيكون تبارك وتعالى مقوما لكل ما سواه لمكان التوحيد.
مقوم بمعنى
أن غيره يتوقف عليه في وجوده. فحتى لو فرضت وجود قديم سوى الله تبارك وتعالى ولكنه محتاج إلى الله عز وجل، كما لو التزمنا بنظرية قدم العالم، فإننا نقول الباري تبارك وتعالى مقوم، لأنه قائم في نفسه قيوم، لأنه قائم في نفسه من دون حاجة إلى غيره، وغيره وإن كان قديما إلا أنه ماذا محتاج إليه في استمرارية وجوده. فليس المقصود من القيوم خصوص الذي يكون قائما بنفسه وموجدا لغيره، بل يكون قائما في نفسه بنفسه وأيضا مقوما لغيره، سواء كان غيره حادث أو كان قديما. يعني لو تصورنا وجود موجود كما يتصور الفلاسفة قديم غايته فقير في ذاته إلى الواجب، أيضا يثبت أن الواجب بلحاظه قيوم. العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عنده كلام لطيف في صفة القيومية. يقول العلامة في بحث أسماء الله وصفاته في العلم الذي يسمى بعلم الأسماء والصفات، ذكر المحققون هناك أن بعض أسماء الله تعتبر أمهات بالنسبة إلى البعض الآخر، وجميع صفات الله الذاتية ترجع إلى وجوب الوجود، فإن صفة وجوب الوجود هي الأم التي يتفرع منها كما رأينا جميع صفات الله الذاتية، وجميع صفات الله الفعلية ترجع إلى صفة أم وهي صفة القيومية. فإنك إذا قلت الله رازق، ما معنى رازق؟ أي هو في نفسه قائم بنفسه وهو مقوم لعملية الإعطاء. إذا قلت خالق نفس الكلام، أي هو مقوم لإيجاد ذلك الموجود. إذا قلت مانع نفس الكلام، مميت محيي، كل صفة فعلية تعود إلى كون غيره في ذاته في صفاته محتاج إلى الواجب تبارك وتعالى في تحققه وفي بقاءه.
أنا مقابل بين أسباب بنفس الوجه
معتشينا كل فقط.
قلنا صفة صفة قائم بنفس تأخذ من وجوب الوجود، ومقوم لكل ما سواه تأخذ من التوحيد. فإنه لما كان هو الوحيد الواجب فإن وجد غيره فغيره محتاج إليه.
أنا خدت رازة ما أبي التوحيد كلمة رازة كأني سمع يمكن قلت ومعناها أن في نفسي
الرزق ما هو
إعطاء
حسن. هذا الإعطاء يوجد بذاته أو يوجده غيره؟
في واحد يرزقه.
إذن هو متقوم بغيره أو غير متقوم؟ عملية الإعطاء والرزق متقومة بغيرها أو غير متقومة بغيرها؟ لولا أن الله مقوم لها تحققت صفة الرازقية.
كلمة الرازق دعني يفهم منها أنه مقوم للغير يرزق الغير، لكن أنه بنفسه
نحن نتحدث عن الله، اسم الله الرازق، اسم الله الخالق. حتى خالق، لماذا قبلت في خالق؟ حتى خالق، لماذا قبلت في خالق؟ قلت في خالق نعم عشان بعد الآن سحبت
أنسحب بعد ما أذكر اللي قلت بس أنسحب إذا قلت
ويشهد عليك العدول إنك قد خاب
بس بتسحب.
نحن نقول وجوابك قبل الانسحاب وبعد الانسحاب واحد، وهو أن الكلام في صفات الله. ما هي أم صفات الله الفعلية؟ فنتحدث عن الله. إذا قلنا رازق لا نتحدث عن مطلق الرازق، عن الله.
يا وكيل
خلاص
أوكي. بس مو بعرفنا اسم رازق، عرفنا
الأمور ثانية.
من كونه وجوده.
الآن الله تبارك وتعالى رازق يعود إلى كونه مقوم للرزق. الله معطي يعود إلى كونه مقوم للإعطاء. الله مانع يعود إلى كونه مقوم، وهكذا. وين ما تروح في صفات الله الفعلية تجد أن صفات الله الفعلية كلها تعود إلى صفة واحدة، كما أن جميع صفات الله الذاتية ترجع إلى صفة واحدة وهي صفة الوجود. ويترتب على ذلك مسألة تسمى بمسألة حكومة الأسماء والصفات، فإنه إذا تعارضت صفة متفرعة عن صفة مع صفة أم تقدم الصفة الأم، وهكذا. والحمد لله رب العالمين، إن شاء الله.